بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا يا رب العالمين الإخلاص والسداد. تحية طيبة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات المتابعين والمتابعات لهذه الصفحة، صفحة المركز على فيسبوك، وحياكم الله في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ليلة 28 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة. هذه أمسية قرآنية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عونا لنا جميعا على فهم القرآن الكريم وعلى التأمل في آياته والاستفادة من هذه الساعة التي سوف نخصصها إن شاء الله لهذا البث المباشر للحديث والإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم حول القرآن الكريم والدراسات القرآنية، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم. سوف نستعرض بإذن الله الأسئلة التي وردت خلال هذه الصفحة، وأيضا نجيب عن الأسئلة التي تبقت من اللقاء الماضي بإذن الله تعالى، وسنحرص بإذن الله تعالى أن نتوقف إن شاء الله عند الساعة 11 بالضبط، بإذن الله من 10 إلى 11 بالضبط، حتى لا نشغلكم عن قراءة القرآن وعن قيام الليل في هذه الليلة المباركة. هذا سؤال من الأخ أحمد الغانم، يقول: هل هناك عمل معاصر لأسباب النزول، وما ترشيحك في هذا الجانب؟ الجواب أن هناك أعمال كثيرة معاصرة في أسباب النزول، ما بين تحقيق للكتب التراثية في أسباب النزول مثل كتاب أسباب النزول للواحدي، وأسباب النزول لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، ولها تحقيقات كثيرة، وما بين كتابة جديدة في أسباب النزول. من الكتابات الجديدة في أسباب النزول التي أرى أنها مميزة وجيدة كتاب أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، أسباب النزول من خلال الكتب التسعة للأستاذ الدكتور خالد بن سليمان المزيني، وقد طبعت هذه الرسالة وهي رسالة دكتوراه بعنوان المحرر في أسباب النزول في مجلدين، طبعته دار بن الجوزي في الدمام. هذه الرسالة رسالة قيمة جدا، استوعبت كل مرويات أسباب النزول التي رويت في كتب السنة التسعة، وهي الكتب الستة المعروفة: البخاري ومسلم وكتب السنن، النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود، ومسند الإمام أحمد، وموطأ الإمام مالك، وأظن يعني كتاب آخر. ثم أكمل هذا المشروع الدكتور أحد الباحثين باحثي الدكتوراه في جامعة الملك سعود، اللي هو الدكتور جلول، نعم الدكتور جلول الجزائري، له تكملة لهذا وهي مرويات أسباب النزول التي كانت خارج الكتب التسعة في كتب السنة. فيعني هاتان الرسالتان، لكن رسالة جلول لم تطبع حسب علمي، لكن رسالة الدكتور خالد المزيني مطبوعة وموجودة في مجلدين، فهذه تعتبر من أجود ما كتب في الدراسات المعاصرة، لأنه درس كل سبب وبين صحته من عدم صحته. أيضا هناك كتاب أيضا جيد، وهو كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب، الاستيعاب في بيان الأسباب، والذي ألفه الأستاذ سليم بن عيد الهلالي والشيخ محمد موسى النصر، هذا مطبوع في 3 مجلدات، وهو كتاب جيد وقيم في جمعه لمرويات أسباب النزول والحكم عليها، يعني يقول هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف ونحو ذلك. فهذه يعني هذه من الكتب التي أرى أنها جيدة ومناسبة في موضوع أسباب النزول. الأستاذ زكريا يقول: ما أحسن كتب التفسير التي تهتم بالبلاغة والبيان، وما أحسن التفاسير للأطفال الناشئة في طور المتوسط؟ أما بالنسبة لكتب التفسير التي تهتم بالبلاغة، فيعتبر من أميزها وأقدمها تفسير الكشاف للزمخشري، لأنه يعني ألفه من أجل هذه الغاية، وهي بيان البلاغة الموجودة في القرآن الكريم لجار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى 538. وكتاب الكشاف كتاب مشهور جدا، هناك من اختصره كالبيضاوي في أنوار التنزيل والنسفي وغيره، وهناك من كتب عليه حواشي شارحة له ومستدركة عليه، ومن أجودها وأفضلها كتاب فتوح الغيب، الفتوح الغيب الكاشف عن قناع الريب للطيبي رحمه الله، الإمام الطيبي، كتابه كتاب قيم جدا، وقد طبع في جائزة دبي للقرآن الكريم في 17 مجلد تقريبا، حاشية فتوح الغيب. وهذه من وجهة نظري هي أفضل الحواشي على الكشاف للزمخشري. وأيضا النص الذي وضعوه في هذه الحاشية في أعلى الكتاب، النص الموجود لكتاب الكشاف للزمخشري هو أفضل نسخة للكشاف للزمخشري، لأن للأسف طبعات كشاف الزمخشري كلها غير جيدة ولا تليق بالكتاب وقيمته العلمية. طبعا مع التنبه يا أخي الكريم إلى أنه معتزلي، ويعني هذا معروف، ولذلك هو يعني يؤول كثير من الآيات على مذهب المعتزلة، لكنه في الجانب البلاغي يعتبر مرجع ومصدر، وهو أصل في هذا الباب. يأتي بعده كتاب أبو السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. كتاب أبو السعود هو يعتبر أشبه ما يكون بكتاب الزمخشري، ولكن بتوسع وبتسهيل العبارة. ثم يأتي بعدها كتاب التحرير والتنوير للشيخ الطاهر محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله التونسي، المتوفى سنة 1393 هجرية. كتابه التحرير والتنوير كتاب يعتبر عمدة من عمد كتب التفسير المعاصرة، وخاصة في جانب البلاغة، فقد استفاد فائدة كبيرة من كتاب الكشاف للزمخشري وكل الكتب التي سبقته، وقدم البلاغة القرآنية بطريقة ميسرة وجيدة. أما بالنسبة لي طبعا هناك كتب كثيرة معاصرة تحدثت عن البلاغة القرآنية بشكل يعني مفرد، مثل عدد من كتب الشيخ الدكتور محمد أبو موسى، خاصة آل حاميم وما يتعلق، تفسر كل كتب آل حاميم. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد أبو موسى أيضا تكلم عن منهج الزمخشري وما أضافه إلى ما كتبه الجرجاني قبله. وأيضا كتب الدكتور فاضل بن صالح السامرائي هي كتب قيمة أيضا في توجيه كثير من البلاغة القرآنية. أضف إلى ذلك كل ما يتعلق بالمتشابه اللفظي في القرآن الكريم والكتب التي ألفت فيه، وأيضا كتب إعجاز القرآن وما يتعلق بها، كلها هي تخدم جانب البلاغة والبيان القرآني. أما أحسن كتب التفاسير للأطفال الناشئة، فقد أجرينا دراسة، نحن في مركز تفسير أجرينا دراسة عن كل كتب التفسير التي كتبت للأطفال، وكتبنا مزايا كل واحد من هذه الكتب، ويعني الملحوظات التي عليه. والحقيقة لا يحضرني الآن يعني مزايا كل كتاب من هذه الكتب، لكن ممكن يا زكريا لو شئت أنك تتواصل معي بشكل شخصي سوف أزودك يعني تفاصيل عن هذه الكتب تفاسير الأطفال للناشئة بإذن الله تعالى، وتختار ما يناسبك منها. الأستاذ زين يقول: أستاذنا جزاكم الله خير، ما هي الكتب التي يمكن الاستعانة بها في معايشة سورة وتدبرها؟ يعني هذا سؤال عام يا زين، ويعني قد يصلح جوابا لسؤالك أن يقال لك خذ كتابا من كتب التفسير المختصرة، وليكن مثلا كتاب التفسير للشيخ عبد الرحمن السعدي تيسير الكريم المنان، هذا كتاب جيد ومناسب، اقرأ تفسير السورة منه، وهو يعني تستطيع من خلاله أن تعيش يعني جو السورة إن صح التعبير. أيضا للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد كتاب عن أغراض السور، استخرجها من كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور. فكتاب أغراض السور لمحمد الحمد المستخرجة من كتاب محمد الطاهر بن عاشور جيد، أيضا يدخلك في محور السورة ومعروف يعني يعطيك نبذة عن السورة قبل قراءتها أو بعد قراءتها، بحيث تستفيد منه في هذا الجانب بإذن الله. حسن أبو يوسف يقول: هل تفكرون بتفسير علمي لآيات القرآن الكونية؟ لعلك تقصد يا حسن يعني في مركز تفسير. الحقيقة لم نفكر في هذا بشكل جدي، لكن يعني هناك بعض الكتابات والمنشورة على موقع مركز تفسير وفي ملتقى للتفسير التي تعرض وتنتقد بعض المظاهر الخلل الموجودة في الكتابات المعاصرة فيما يسمى بالتفسير العلمي. أما يعني أن يكون هناك عمل متكامل الحقيقة لم يكن هناك أي تفكير في هذا، لكن لعله يكون هذا في المستقبل بإذن الله تعالى. فاروق يقول: ما هو الفرق بين القلب والفؤاد؟ ما هو الفرق بين القلب والفؤاد؟ الذي يظهر والله أعلم من خلال يعني استقراء الآيات اللي في القرآن أنهما متقاربان في الدلالة، ولكن القلب أخص في الدلالة من الفؤاد، والفؤاد أعم منه. فالقلب يدخل ضمن الفؤاد وليس العكس، والله أعلم. وإن كان القلب يعني في الآيات يدل يعني على العقل ويدل على الفهم، فتكون لهم قلوب يعقلون بها ونحو ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا، أن القلب هو أخص من الفؤاد. لؤي خليل يقول: بعد كل هذا الكم الهائل من التفاسير، هل هناك حاجة لتفاسير إضافية؟ الحقيقة يا لؤي، هي سنة الله سبحانه وتعالى في تطور اللغة وتطور ثقافة الناس وتطور اهتمامات الناس، أن هناك حاجة متجددة دائمة لتقريب معاني القرآن الكريم، تقريب وليس الإتيان بجديد. لا، المقصود نفس التفسير الذي فهمه الصحابة والتابعون والسلف رحمهم الله، ولكن يقرب لكل جيل بلغته. وقد كتب كلمة جميلة الأستاذ عبد الوهاب خلاف رحمه الله في مجلة، أظنها في مجلة الرسالة أو في مجلة كنوز الفرقان المصرية، تكلم فيها عن الحاجة المتجددة. هو ذكر كل 10 سنوات نحن في حاجة إلى كتابة تفسير يناسب مستوى الناس وحاجة الناس، يقدم لهم معاني القرآن الكريم التي تكلم عنها المفسرون ولكن بأسلوب مناسب للعصر. هذه هي الحاجة التي يعني تتجدد. أضف إلى ذلك أن التفاسير على يعني تنوعها، وعلى كل واحد من هذه التفاسير قد ركز على جانب أو على اهتمام معين، هذا على الجانب الفقهي، وعلى هذا على الجانب البلاغي، وهذا على الجانب النحوي، وهكذا يعني. عاطف القرني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو أفضل تحقيق لألفية التفسير للفودي؟ وبالنسبة لشرحها فتح الخبير، ما هي أجود طبعات؟ الحقيقة أنا لم اطلعت مؤخرا على طبعة لألفية فودي، لكنها طبعة كأنها مخطوطة، أشبه ما تكون بالمخطوطة، ويبدو لي أنها طبعة مطبوعة في نيجيريا نفسها، وجدتها في مكتبة المسجد النبوي، لكنني لا أعرف تحقيقا لألفية فودي. وأنا ربما أني قد أجبتك من قبل عاطف أنني قمت بتحقيق هذه الألفية وخدمتها وكذا، ولكن للأسف أنني لم أطبعها بعد. كنت أريد أن أحصل على بعض النسخ التي أنتظرها. وأما بالنسبة لفتح الخبير للترمسي فهو غير مطبوع، أيضا هو غير مطبوع، ولكنه حقق، لا أدري هل هو حقق في جامعة أم القرى أو في جامعة الملك عبد العزيز، يبدو في واحدة من هاتين الجامعتين، لكنه حسب علمي لم يطبع حتى الآن، ولعله إن شاء الله يطبع بإذن الله تعالى. محمد عبد الغني من الصومال حياكم الله يقول: ماذا تنصح لمن يريد التخصص في دراسات القرآنية؟ وهل عندكم في مركز تفسير خطة ومنهجية لقراءة في كتب التفسير؟ أما بالنسبة لمن يريد أن يتخصص في الدراسات القرآنية فأنا أشجعه على ذلك، وقد كنت والله أريد أن أسجل حلقة مخصصة فقط للتعريف بتخصص الدراسات القرآنية، وما هو هذا التخصص، وما الذي يقدمه للطلاب، ما هي الفروع التي داخلها، ما هي وهذه فعلا لعل سؤالك يا محمد بإذن الله يدفعني إن شاء الله لتنفيذ هذه الفكرة بإذن الله، أسجل حلقة كاملة وأتكلم فيها عن تخصص الدراسات القرآنية وما بداخله من الفروع والتخصصات بإذن الله تعالى، أبشر. وطبعا نصيحتي العامة لمن يريد أن يتخصص في الدراسات القرآنية، إذا كان له رغبة فإن هذا من أشرف التخصصات على الإطلاق، لأنه متعلق بالقرآن الكريم. وشوف حتى في رمضان مثلا على سبيل المثال، ما أجمل نحن نقرأ القرآن الآن ونتكلم يعني في كل ما يتعلق بالنص القرآني منذ نزوله إلى اليوم، ما بين علوم قرآن وقراءات وتفسير بأنواعه، وما يتعلق بعلوم القرآن ومباحث علوم القرآن وأصول التفسير ومناهج المفسرين وغير ذلك من المسائل. فأبشر بإذن الله يا محمد، لعلي إن شاء الله أسجل حلقة كاملة في ساعة ونصف أو ساعة أتحدث فيها بالتفصيل عن تخصصات الدراسات القرآنية وتفاصيلها أبشر، لكنني أنصحك إن شاء الله أنك تدخل إلى هذا التخصص وستجد يعني ما يسرك بإذن الله كما وجدت أنا ذلك. أنا شخصيا قد قلت ربما في أكثر من مناسبة، أنا متخرج من كلية الشريعة تخصص الفقه، ولكن الله أراد بي خيرا عندما توجهت إلى هذا التخصص الحمد لله. أما في مركز تفسير فنحن فعلا سوف بإذن الله تعالى نخرج إن شاء الله إصدارا فيه منهجية مقترحة للدراسة في التفسير وفي غيره بإذن الله من تخصصات الدراسات القرآنية. باقة الورد، الأخت باقة الورد تقول: السلام عليكم شيخنا، من فضلك يقال إن القراءات في بداية الأمر كانت 25 قراءة وكلها ذات سند صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يقرؤون بها، هل توجد مصادر مطبوعة تحدثت عنها؟ نعم نعم نعم، هناك كتب كثيرة ولله الحمد كتبت فيما يتعلق بالقراءات ونشأة القراءات. فمثلا على سبيل المثال كتاب القراءات بين المشرق والمغرب للدكتور محمد ولد باه الشنقيطي، هذا كتاب قيم وموجود على الانترنت بي دي اف، القراءات بين المشرق والمغرب. بالنسبة للكتب الأخرى هناك كتاب جميل جدا عند القراءات عند الإمام الطبري للدكتور زيد علي مهارش، أظنه أيضا موجود على الإنترنت، منهج الطبري في القراءات أو القراءات عند الإمام الطبري، هذه مفيدة جدا. هذه الرسالة تتحدث عن يعني الطبري، لأن الطبري كان له كتاب في القراءات جمع فيه 21 طريقا من طرق القراءات ولكنه مفقود، وقيل أنه اعتمد في كتابه على كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام الجمح أبي عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام توفي رحمه الله سنة 224 فهو متقدم، وقيل إنه هو أول من صنف في القراءات، هو أول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام، ولكن كتابه مفقود، وكذلك الطبري كتابه في القراءات مفقود وبقي في تفسيره يعني بقايا، فجمعها الدكتور زيد علي مهارش في كتابه عن القراءات عند الطبري، وهو كتاب مهم جدا أنا أريد أن يعني أنصحكم بقراءته. أما الكتب التي كتبت في القراءات في تاريخها ونشأتها فهي كثيرة، وأنصح منها بكتاب القراءات للدكتور عبد الحليم قابة، الدكتور الجزائري عبد الحليم قابة له كتاب قيم عنوانه القراءات أصولها ومصادرها وكذا، فيه تفصيل لكل ما يتعلق بتاريخ القراءات وأنواع القراء وطرق القراءات بإذن الله يفيدكم كثيرا. أحمد طه الكردوش يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن إنهاء الخلاف في مسألة كون البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وذلك لأن هذا الخلاف يترتب عليه ربما الإخلال بركن من أركان الصلاة، سواء من ناحية الجهر بالبسملة أو من ناحية وجوب قراءته. حياك الله يا شيخ أحمد. أحمد طه الكردوشي، لا تقلق يا شيخ أحمد، فليس هناك إن شاء الله أي إشكال فيما يتعلق بالصلاة. لماذا؟ لأن الخلاف لما وقع في البسملة دل على أنها ليست محل إجماع، ليست محل إجماع، وما لم يكن كذلك فليس في تركه بأس. فالذين قالوا بأنها آية لهم أدلة، والذين قالوا بأنها ليست بآية لهم أدلة، وهذا سبب الخلاف بين الفريقين. ولذلك هناك يعني ابن عباس مثلا رضي الله عنه يرى أن البسملة هي آية من القرآن، هي آية من القرآن، ولكن ليست آية من كل سورة، وإنما نزلت آية للفصل بين السور، فهذا رأي ابن عباس. الإمام مالك يرى أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور، إلا طبعا سورة النمل فهي بالإجماع هي تعتبر آية من سورة النمل أو جزء آية من سورة النمل، وهي في قوله تعالى في حكاية قصة بلقيس ملكة سبأ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه طبعا بالإجماع هي جزء من هذه الآية. أما البقية ففيها خلاف، هل هي آية من سورة الفاتحة ومن بقية السورة أو لا. أما أيضا سورة التوبة فبالإجماع ليست آية من سورة التوبة، فالإمام مالك يرى أنها ليست بآية، والإمام الشافعي يرى أنها آية وأنها جزء من سورة الفاتحة. وطبعا سبب الخلاف بينهم هو كما قلت لك الأدلة. فمثلا الأدلة التي يعني يرى أصحابها أنها ليست آية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة، لأنه سمى الفاتحة هنا الصلاة وهي تسمى سورة الصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ولم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا دليل على أنها ليست بآية من سورة الفاتحة. هذا الدليل هو الذي اعتمد عليه من قال، وأمثاله طبعا هو الذي اعتمدوا عليه في أنها ليست آية من الفاتحة. والشافعي اعتمد على حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فاعتبرها آية بسبب هذا الحديث. فليس في تركها ولا في قراءتها إشكال، وليس هناك أي مشكلة. وطبعا هذه المسألة هي مسألة فيها اختلاف طبعا بين القراء فيما بينهم، فبعضهم يثبتها وبعضهم لا يثبتها، مثل قراء الكوفة أو عاصم خصوصا يثبت البسملة في سورة الفاتحة. ولذلك تلاحظ المصاحف الكوفية بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية رقم واحد من سورة الفاتحة، ولكن المصاحف الأخرى تجد أنها الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى، ويقسمون الآية الأخيرة إلى آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقسمونها إلى آيتين. وقد كتب في ذلك أبو شامة كتابا سماه البسملة، واختصره الإمام الذهبي رحمه الله، وفي دراسات معاصرة كثيرة. هدى نبيل تقول: هل يمكن أن نقول في آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنها يمكن أن نسقطها على أي عمل صالح بنعمله بنفسنا يعني بجهدنا، أو أي مال بنبذله لله؟ وطبعا هذه الآية وردت في سياق الحديث عن الجهاد وبذل النفس والمال في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فقدمها في هذه الآية، والعادة أن يقدم الأموال على الأنفس، إلا في هذه الآية قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهي آية خاصة بالجهاد في سبيل الله وبذل النفس والمال في سبيله. أي نعم، فحملها على غير ذلك هدى يعني إخراج لها عن سياقها. نوارس رحيمي يقول: بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا، أريد أن أسأل هل الأحاديث عن الصيحة في رمضان صحيحة، وما مدى وثوقها بسورة الطارق لو سمحت؟ لا طبعا، هذه طبعا من الروايات الموجودة في بعض كتب الشيعة يتحدثون عن الصيحة في رمضان وعلاقتها بسورة الطارق، ولكن هذا غير صحيح ولم يثبت في ذلك أي شيء، ولم يتكلم عنه أحد من المفسرين إلا مفسري الشيعة وبعضهم. الأخضر بوذينة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا أريد أن أقوم ببحث حول تقرير محل النزاع بين إجماع الفقهاء وبين إجماع المفسرين، هل من مصادر شيخنا الفاضل وبارك الله فيك؟ الإجماع عند الفقهاء طبعا الكتابات فيه كثيرة، سواء الكتابات المعاصرة أو الكتابات المتقدمة، لكن من أجود ما رأيته من الكتابات المعاصرة كتابات مجموعة من طلاب الدكتوراه كتبوا مشروعا في كلية الشريعة في جامعة الإمام عن موسوعة الإجماع، سموها موسوعة الإجماع، شارك فيها الدكتور عبد الله ابن مبارك آل سيف، وقد طبع كتابه أظن في مجلدين أو ثلاثة، تكلم فيه على الإجماع وما يتعلق به، فهو كتاب يعني استوعب ما يتعلق بالإجماع بشكل عام، ثم جمعوا فيه إجماعات الفقهاء مرتبة على حسب الموضوعات. فهذا ما يتعلق بالإجماع عند الفقهاء. أما الإجماع عند المفسرين فقد يعني كتب من أول من كتب في ذلك هو حبيبنا وزميلنا الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري حفظه الله، له كتاب اسمه الإجماع عند المفسرين، طبعته دار الوطن يعني عام 1421 تقريبا، كتاب قيم تكلم فيه عن الإجماع عند المفسرين وما يتعلق به، ثم جمع ما استطاع من إجماعات المفسرين، وأيضا أكمل عمله واستدرك عليه الأخ عمار الجباعي، العمار الجماعي أو الجباعي، الإجماع عند المفسرين أيضا، وطبعته دار بن الجوزي. أي نعم، فهذا ما يتعلق بهذا الأمر يا أخ الأخضر، لعلك ترجع إليه. وأنا أعتقد أن كتاب أنها موجودة على الإنترنت، الإجماع عند المفسرين للدكتور محمد الخضيري وعمار الجباعي موجودة، وأيضا الإجماع عند الفقهاء. فالدراسات يعني في هذين الموضوعين يعني موجودة. أما تحرير محل النزاع تقول بين إجماع الفقهاء وإجماع المفسرين، فهناك فرق طبعا. نحن نتحدث في إجماع الفقهاء عن الأحكام الفقهية، يعني أجمعوا على أن هذا حلال أو أن هذا حرام أو أن هذا واجب أو أن هذا مستحب ونحو ذلك، هذه إجماعات الفقهاء. أما المفسرون فإنهم يجمعون على أن معنى هذه الآية كذا. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى مثلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هل المفسرون أجمعوا على أن السبع المثاني هي الفاتحة أم وقع بينهم خلاف فيها؟ هنا يعني نتحدث عن الإجماع عند المفسرين. طيب، الدكتور حسين خلف صالح، حياكم الله دكتور حسين وأهلا وسهلا ويا مرحبا بكم، إن لم أكن واهم، دكتور حسين خلف صالح من العراق، يقول: سؤالي: هل تم تحقيق كتاب خلاصة التفاسير لمحمد بن رفيع الكرماني؟ وهل قامت دراسات لغوية بشأنه، علما أني لم أقف إلا على نسخة فريدة منه؟ الحقيقة أنا لا أعرف محمد بن رفيع الكرماني، يعني هل هو نفس الكرماني؟ طبعا هو يبدو أنه شخص آخر مختلف عن الكرماني، صاحب تفسير وصاحب المتشابه اللفظي وصاحب غرائب التفسير، فلا علم لي والله دكتور حسين بهذا الكتاب خلاصة التفاسير لمحمد بن رفيع الكرماني، لا أعرفه الحقيقة ولا أعرف عن أي دراسات قامت حوله، ولعلي بإذن الله يعني أحاول أني أقرأ وأبحث عن ترجمة محمد بن رفيع الكرماني هذا. هشام يوسف يقول: ما هي الكتب التي تعتمدها في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأي المؤلفين تنصح؟ والله أنا شخصيا يعني أتردد كثيرا في الوثوق بما يكتب في الإعجاز العلمي، مع حبي وتقديري لمن يكتب فيه، وخاصة من أمثال الدكتور محمد بن علي البار في كتاباته، وخاصة الدكتور عبد محمد يركز دائما على الجانب الطبي، ما يتعلق بالطب وما والآيات المتعلقة بالطب، وكتاب مثلا ما يتعلق بالآيات التي تتحدث عن خلق الجنين ومراحل خلق الجنين وغيرها، فكتاباته قيمة في هذا يعني، وأنا قرأت بعضها. أما ما يتعلق بالإعجاز العلمي مثلا في الكواكب، والإعجاز العلمي في الكون، والإعجاز العلمي في غير ذلك، فيعني أتردد كثيرا في الثقة بما يكتب، وخاصة يعني مثل ما يكتبه الدكتور حفظه الله زغلول النجار أو الدكتور عبد الدائم كحيل وغيرهم، فإنني يعني أتردد كثيرا في قراءتها، وحتى عندما أقرأها أجد أن نفسي لا ترتاح إلى هذا المجازفة وتحميل القرآن الكريم هذه المعاني والربط بينها وبين الآية، يعني هذه وجهة نظري الشخصية طبعا، لما أجده من مجازفة، من مخالفة لأقوال المفسرين، مخالفة لإجماع يعني المفسرين وغير ذلك. قد كتب الدكتور مساعد الطيار جزاه الله خير، كتب كتابا قيما حقيقة، هو عبارة عن مجموعة من البحوث، سماه الإعجاز العلمي إلى أين، مقالات في تقويم الإعجاز العلمي، كتاب أنا أنصح تقرأ هذا الكتاب، وهو موجود على الإنترنت. أيضا أنصح بكتاب دائما اسمه التفسير العلمي بين النظرية والتطبيق، لهند شلبي أو هند شلبي، أيضا هو متوفر على الإنترنت PDF، هذا كتاب فيه اتزان في النظر إلى موضوع الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، التفسير العلمي بين النظرية والتطبيق. رضوان بن يونس يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، ما السبيل إلى ضبط غريب القرآن وما قولكم في الإعجاز العددي؟ أما السبيل إلى ضبط غريب القرآن فهو الاعتماد على كتاب من كتب غريب القرآن الموثوقة، مثل كتاب على سبيل المثال السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد الخضيري، كتاب قيم ومرتب، ويمكن أنه يقرأ الواحد منه مرة مرتين ثلاث أربع ويخليه قريب منه، سيستفيد فائدة عظيمة في شرح الكلمات التي قد لا يعرف معناها. هذا هو المقصود به غريب القرآن، فبهذه الطريقة يضبط بإذن الله. أما الإعجاز العددي فيعني الكلام فيه كلام طويل، لكن يغلب على دراساته الكلام بغير علم وعدم الانضباط في المعايير التي يبنى عليها هذا الكلام. فمثلا يقول مثلا على سبيل المثال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويأتي يقول: سلام هي الكلمة رقم 27، إذن هذا دليل على أن ليلة القدر ليلة 27. ما هذا الكلام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه نتنقلت ليلة القدر بين ليلة 21 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، وكانت في ليلة 17 نزل القرآن الكريم أول ما نزل في 17 رمضان. إن أنزلناه في ليلة القدر يعني في ليلة 17 رمضان، ثم تنقلت بعد ذلك في العشر الأواخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. ثم يأتي ويجزم أنها في ليلة 27، يعني تثبت في ليلة 27. هنا يعني مجازفة، هذه واحدة. الأمر الثاني عندما يقول أن كلمة هي رقم 27، الكلمة رقم 27، وعلى أي أساس تعد الكلمة وأنت لم تعد الضمير في قوله إنا أنزلناه؟ والضمير هو بمثابة الاسم، فعدم عد الضمير في كلمات إنا أنزلناه في ليلة القدر يجعلك يعني العد مضطرب، الحرف المشدد كيف تتعامل معه، الضمائر كيف تتعامل معها، فهذه تخل بنتائج ما يسمى بالإعجاز العددي، وتجعل الإنسان يتكلم. ثم إن الإعجاز العددي يختلف، في قراءة حفص يقولون هذا إعجاز عددي، طيب هو في قراءة ورش؟ لأن هناك اختلاف في عدد الحروف، اختلاف في في في, في نحو ذلك، فيختل ما يسمى بالإعجاز. فيعني أنا أنصح الإخوة الذين يبالغون ويشتغلون بهذا أن يعني يتخففوا ويتقوا الله سبحانه وتعالى من الكلام في القرآن الكريم بغير علم، وكل ذلك يعني رغبة في البحث عن الجديد أو الإثارة، وهذا ليس من شأن من يعني يريد الله والدار الآخرة. مؤمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير، حياك الله يا مؤمن وكل عام أنتم بخير. يقول: هل تعملون على موسوعة في أحكام القرآن على غرار موسوعتي التفسير بالمأثور والتفسير الموضوعي؟ نعم بإذن الله تعالى، نحن نعمل عليها في مركز تفسير، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذلك. السلام عليكم، متى تصدر الترجمة الإنجليزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم؟ الحمد لله صدرت الترجمة الإنجليزية، وطبعنا منها عددا محدودا ووزعناها على عدد من المتخصصين لعلهم يفيدوننا بأي ملحوظة أو استدراك أو شيء، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى ننشرها للجميع. يعني إبراهيم شوقي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم بالله، أحبك الله وجزاك الله خير، ولي استفسار عن رأي حضرتك في تفسير القرآن الكريم للأطفال للدكتور سعد رياض، وكذلك رأيكم في التفسير التربوي للقرآن الكريم للأستاذ أنور الباز. أما تفسير الدكتور سعد رياض لا يحضرني الحقيقة تقويم له دقيق، لكن ممكن يا إبراهيم لو شئت أنك تراسلني بشكل خاص سأزودك بنسخة من الدراسة التي تكلمنا فيها عن معايير تفاسير القرآن الكريم للأطفال، ودرسنا فيها هذه الكتب التي من ضمنها كتاب الدكتور سعد رياض. أما بالنسبة للتفسير التربوي للقرآن الكريم للأستاذ أنور الباز فهو جهد جيد جزاه الله خيرا، الأستاذ أنور يعني قام بتتبع ما وجده في كتب التفسير وخاصة المعاصرة، مثل على سبيل المثال تفسير رشيد رضا وتفسير يعني غيره، وجمعها في كتاب واحد. والمقصود بالتفسير التربوي من وجهة نظره طبعا، يعني أنا شخصيا ضد هذه التسمية تفسير تربوي، يعني تفسير تربوي هم يقصدون به اللفتات التربوية الموجودة في كتب التفسير، فإطلاق تفسير تربوي عليها يعني في نوع من الخطأ العلمي، يعني كيف يسمى تفسيرا تربويا. التفسير هو بيان لمعاني القرآن الكريم بكل ما تضمنته يعني، فهو كتاب جيد يعني مناسب للقارئ. عبد الرحيم أبو الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الحبيب بارك الله فيكم، ما وجه مناسبة ختم الآية وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، باسمه القوي والعزيز، وهل يوجد كتاب مختص بهذا الفن في كتاب الله؟ حياك الله يا عبد الرحيم. أما مناسبة ختم الآية فهي ظاهرة، يعني انظر، يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، ولا عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى وعظمته، وهو سبحانه وتعالى إن الله لقوي عزيز. طبعا قوي واضح معناها من القوة والقدرة، والعزيز هو من العزة، فالله سبحانه وتعالى قوي له القوة الغالبة، وهو عزيز سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يقهره ولا أن يغلبه، وكلاهما هي من صفات التعظيم الله سبحانه وتعالى، القوة والعزة. والعزة كما يقول اللغويون هي مأخوذة من الأرض العزاز، وهي الأرض الصلبة التي تمتنع على المحراث أثناء الحرث، فيقولون هذه أرض عزاز. فكذلك المرء، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه عزيز لأنه يعني ممتنع سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته عن أن يؤذيه أحد أو أن يناله أحد من خلقه بأذى. هل يوجد كتاب مختص بهذا الفن؟ الحقيقة يا عبد الرحيم، أنا يعني كنت جمعت الحقيقة مجموعة من الكتب التي عندي في مكتبتي فقط، يعني على أمل أنني أكتب مقالة عن هذا، عن هذه الكتب. لكن يوم أني رأيت سؤالك رأيت أني أفيد الإخوة بما لدي، وعلى أمل إن شاء الله أني أكتب هذه المقالة. طبعا هذا كتاب اسمه أسماء الله الحسنى في خواتم آيات سورة الفاتحة والبقرة، للدكتور علي بن سليمان العبيد، أسماء الله الحسنى في خواتم آيات سورة الفاتحة والبقرة. هو كتاب قيم حقيقة، يعني يجيب عن السؤال، عن مثل هذا السؤال الذي ذكرته، ختم الآيات القرآنية بالأسماء الحسنى، وهو يعني يعتبر من أولى الدراسات التي كتبت، يعني هذا مطبوع عام 1418 للهجرة. أيضا هنا كتاب قيم حقيقة اسمه أثر السياق في بنية الآيات المنتهية بأسماء الله الحسنى، للدكتورة هانم محمد حجازي الشامي. أيضا كتاب جميل جدا، وهو عميق حقيقة، أعمق من كتاب الدكتور علي، لأنه رسالة دكتوراه، تكلم عن أثر السياق في هذه الأسماء الحسنى التي اختيرت، يعني لماذا اختير في آخر هذه الآية القوي العزيز، والسياق الذي وردت فيه، سواء سياق الآية التي قبلها والتي بعدها. فهو كتاب أيضا جيد وجيد ومفيد. أيضا هذا كتاب بعنوان نظرات واختيارات في مناسبة خواتيم الآيات مع فوائد بديعات، تأليف الشيخ فكري بن محمود بن رجب سلامة. أيضا هذا كتاب لا بأس به الحقيقة، فيه بعض التأملات التي لا بأس فيها، لكنه ليس يعني فيه ذاك العمق العلمي الذي يعني في غيره من الكتب الأكاديمية، لكن جيد، نظرات واختيارات فيه. هذا من أفضل الكتب حقيقة التي وجدتها في موضوعنا، متشابه الفواصل القرآنية، متشابه الفواصل القرآنية دراسة بلاغية، للدكتورة سارة بنت عبد الله البديع رحمها الله. وهذا الكتاب مطبوع في عالم الكتب الحديث في الأردن، كتاب قيم، تحدث عن متشابه الفواصل القرآنية. أيضا خاصة مثلا انتهاء بعض الآيات بسميع عليم في أكثر من موضع، قوي عزيز، عليم حكيم، وهكذا، فهو دراسة قيمة. أيضا هذه دراسة من الدراسات الثمينة حقيقة في الموضوع، وفيها عمق، عنوانها كما تلاحظون خواتم الآيات التي تشمل أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم، للدكتور دسوقي إبراهيم محمد، وهذا من مطبوعات دار اليقين في مصر، دكتور دسوقي إبراهيم محمد، خواتم الآيات التي تشمل أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم. الجميل في هذا الكتاب أنه دراسة أسلوبية، تتبع يعني هذه الفواصل موضع موضع وأحصاها، وعمل بعض الإحصاءات حول الدلالة الإحصائية لأسماء الله الحسنى في خواتم الآيات وكم وردت وإلى آخره. فهو كتاب حقيقة عميق وثمين في هذا الجانب. أيضا هذا كتاب في 6 مجلدات، عنوانه الأسماء الحسنى في فواصل القرآن التناسب والصياغة، للدكتور عبد الغني أحمد النفاض. الأسماء الحسنى في فواصل القرآن، هذا كتاب في 6 مجلدات. أيضا تحدث عن الأسماء الحسنى الموجودة في أواخر الآيات القرآنية وفصل الحديث فيها، فصل الحديث فيها ويعني اجتهد جزاه الله خيرا في هذا، فهو أيضا كتاب مفيد لمن أراد. أختم بهذا حتى ما أطيل عليكم، وإلا فيه كتب أخرى. هذا الكتاب عنوانه الدلالات المعنوية لفواصل الآيات القرآنية، الدلالات المعنوية لفواصل الآيات القرآنية، دراسة في بيان القرآن الكريم وإعجازه، تأليف الدكتور جمال محمود أبو حسان. جمال محمود أبو حسان، الدلالات المعنوية لفواصل الآيات القرآنية. أنا ما أدري هل إذا وضعت الكتاب بهذه الطريقة يقرأ ولا يطلع بالمقلوب، لكن عموما لعله يعني إن شاء الله يكون واضح. أيوة، فهذا كتاب قيم جدا حقيقة، كتاب الدكتور جمال، تحدث عن دلالات المعنوية لكل الفواصل القرآنية، وخاصة الفواصل التي انتهت بأسماء الله الحسنى، وبعض الفواصل القرآنية كانت على شكل جملة اسمية، بعضها جملة فعلية، بعضها يعني أسماء حسنى. فالكتاب يعني كتاب قيم من الكتب التي تتحدث عن الفواصل القرآنية. نعم، طبعا في رسالة يقول لي أسامة سالم جزاه الله خير لو تجلس مدري وكيف. طبعا أنا حط جوالي، أنا أضع جوالي أمامي الآن بشكل يعني شخصي، يعني ما عندي أدوات احترافية، ولا والجوالات أيضا بطبيعتها يعني ما أدري كيف تصور، كيف تظهر الصورة لكم، لكن يعني تحملوا يعني أن الشغل يعني بلدي. يعني يقول محمد الطيب الأشراف، السلام عليكم، متى أسس مركز تفسير وما هو تعريف هذا المركز وكذلك تعريف وحدة أصول التفسير؟ أرسلها لك إن شاء الله يا محمد، أرسلها لك، موجودة على موقع المركز تفصيل له، لكن سأرسلها لك إن شاء الله، أبشر. طبعا محمد يبدو عنده بحث جزاه الله خير عن المشروع مركز تفسير. شيفش إنكو يقول، هل يجوز أن تسمع القرآن من الهاتف وتقرأ من المصحف مع القارئ؟ ما يمنع ذلك، حتى تتعلم يعني على باب التعلم وكذا، وبابه واسع يعني. محمد الحاج يقول، ما هي كتب التفسير التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ؟ دائما طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى الكتب السهلة والميسرة، فينصح بالكتب المختصرة غالبا في التفسير، مثل المختصر في التفسير، الميسر في التفسير، ونحو ذلك، يعني المختصرات ابن كثير وهي كثيرة، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي ترى يعني يعتبر متوسط يعني جيد. رقية رقاوي تقول، يا شيخ أنا ما رأيكم في تفاسير الشيعة وخاصة تفسير الطبطبائي وهو أفضل تفسير عندهم، ما رأيكم في تفاسيرهم وشكرا جزيلا جدا جدا. يا رقية، تفاسير الشيعة هم يفسرون القرآن الكريم بناء على أصول عندهم، فنحن نعتبر من أصولنا أصول التفسير مراعاة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، ومراعاة أقوال الصحابة في التفسير واعتمادها، وأيضا أقوال التابعين في التفسير والسلف بإذن الله يعني رحمهم الله. فهؤلاء عمدة عندنا لا نتجاوزها، هم لا يعتبرون ذلك، وإنما يتخيرون فقط، يأخذون قول علي بن أبي طالب وثم يأخذون أقوال علي بن أبي طالب من مصادرهم هم، ومصادرهم مصادر الشيعة في أقوال علي رضي الله عنه يعني فيها مبالغة كبيرة جدا. يعني مثلا نحن يعني كتب السنة عندنا مهما يعني زادت يعني محدودة تعتبر، لكن تعال مثلا عند بحار الأنوار للمجلسي تجد أنه تقريبا 110 مجلدات، فالروايات عندهم يعني أكثر مما قيل يعني، ففي تساهل. وقد كتب الدكتور زيد عمر كتابا جميلا سماه أصول التفسير عند الشيعة، كتاب قيم جدا أنصح بالاستفادة منه. وأيضا هناك لقاء من لقاءات مركز تفسير تكلم فيها الدكتور زيد عمر العيص عن منهج أو أصول التفسير عند الشيعة، فيمكن أن يراجع هذا الكتاب. أو هذا اللقاء على الإنترنت على مركز تفسير، ففيه شرح يا رقية لقيمة تفاسيره. ثم نأتي عند التفاصيل، مثلا تفسير الطبطبائي أو تفسير الميزان أو تفسير الطوسي، الكشف والبيان أو التبيان للطوسي. صحيح أن هذه التفاسير تعتبر يعني جيدة مقارنة ببعض التفاسير الأخرى زي التفسير الصافي النجفي وغيره، فيها يعني موضوعات كثيرة وفيها تحريف كثير وكذا، لكن يبقى من أصول الشيعة لابد كل واحد من هؤلاء سواء الطوسي أو الطبطبائي يلتزمون بها، فيقع عندهم الخطأ والخلل في فهمهم للآيات القرآنية بهذا السبب، لأن الأصول التي يعتمدون عليها في تفسيرهم أصول يعني ليست أصولا صحيحة. فهذا جواب يا رقي. محمد أحمد عبد يقول السلام عليكم شيخنا، هل كتب أحد في التفسير والشعر العربي كالدورة التي قدمتموها من قبل، وهل يكتفي الطالب المتخصص بحفظ منظومة الزمزمي فقط؟ التفسير والشعر العربي، طبعا مقصود بالتفسير والشعر العربي هو التفسير استفادوا من الشعر العربي كشواهد على غريب القرآن، شواهد على نحو اللغة القرآن وكذا. وقد كتبت فيه أنا رسالة مطبوعة الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم. أما الدورة التي قدمتها أذكر ربما قبل 12 سنة وكذا، فقد كانت عبارة عن تطبيق لهذا، تطبيق وهو أننا يعني ندرس مثلا معلقة زهير، فمثلا على سبيل المثال يقول زهير في المعلقة: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أو ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. فنتوقف مثلا في عند قوله: وقفت بها من بعد 20 حجة. ما معنى حجة هنا؟ قالوا حجة أي سنة، وقفت بها من بعد 20 سنة. طيب هل وردت فعلا؟ يعني معناها أنه قد وردت في القرآن الكريم استخدام كلمة حجة للدلالة على السنة. أين وردت؟ وردت في سورة القصص، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له الرجل الصالح: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنوات. فنقول العرب قبل القرآن قبل الإسلام هم يسمون السنة حجة، وقفت بها من بعد 20 حجة، هذا زهير يقول ذلك، والقرآن جاء باستخدام هذه اللغة، قال على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنوات. فهذا هو الذي نستشهد به ونستفيد منه في غريب القرآن، إضافة إلى النحو وغيره والبلاغة أيضا. فهذه دراسة تطبيقية جيدة جيدة هذه، يعني ولا وربما يعني هناك من تكلم غيري أكيد، لكني لا 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 ما عندي معرفة صراحة بها. يقول: هل يكتفي الطالب المتخصص بحفظ منظومة الزمزمي فقط؟ لا طبعا، منظومة الزمزمي منظومة مختصرة جدا، يعني هذه تعتبر كاستفتاح فقط، يعني أشبه ما تكون بمنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. رضوان بن يونس يقول: هل ينصح بحفظ المعلقات لمن أراد التخصص في علم التفسير؟ نعم نعم نعم، هي من مهمة جدا جدا في تقويم لسانك وفي إثراء لغتك وفي فهمك لغريب القرآن وغيره واللغة. مصطفى أبو يدان يقول: لماذا لا يزال التأليف في أصول التفسير ضعيفا مقارنة بأصول الفقه؟ صحيح، صدقت، هذا صحيح، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يبعث لأصول التفسير من يحييه بإذن الله من الباحثين الجادين من أمثالك إن شاء الله. ضياء أبو الأمين يقول: هل أقمتم دورة تطبيقية في أصول التفسير والترجيح بين أقوال المفسرين؟ بإذن الله، بإذن الله يحصل هذا إن شاء الله. وهناك طبعا دروس كثيرة ودورات للدكتور مساعد الطيار وغيره من العلماء المتخصصين. الحسن الهوني يقول: بارك الله فيك، أنا كنت أسرد التسهيل لابن جزي رحمه الله، فأثار انتباهي موضوع أريد أن أنفق فيه الوقت، وهو جرد الأجوبة التدبرية التي أجاب عنها ابن جزي في التفسير، ما هي نصيحتكم لي في هذا الموضوع وشكرا لكم؟ جزاك الله خير، فكرة جميلة، ولكن ما هو تعريفك يا الحسن للتدبر؟ ما هو تعريفك للوقفات التدبرية؟ فلا بد أنك تحرر المقصود بالضبط ثم تبدأ تعمل على بينة، لأنك ربما لو لم تحرر المقصود بها سوف تجمع الكتاب كاملا. عبد الرحمن صحراوي يقول: هل زكريا الأنصاري صاحب فتح الجليل هو حاشية على البيضاوي وصاحب فتح الرحمن متشابه القرآن أشعري؟ نعم نعم، هو من على مذهب الأشاعرة رحمه الله تعالى، وهو شيخ السيوطي بالمناسبة. نعم. هل هناك فرق في ذكر النار بلفظين، أو أنه يعني متقارب مع السيوطي؟ يعني هل هناك فرق في ذكر النار بلفظين، تارة بجهنم في بعض المواضع وتارة بنار جهنم أعاذنا الله جميعا منها؟ يعني الفرق يأتي في السياقات، وإلا المقصود واحد طبعا، لكن السياقات التي ترد فيها فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نار جهنم، جهنم هو اسم للنار جهنم. السلام عليكم ورحمة الله. يقول طالب العلم مبتدي: ما هي كتب التفسير التي تنصحون أن يبدأ بها ويتدرج فيها حتى يتقن هذا العلم بالشكل الصحيح؟ أنا من وجهة نظري أبدأ بالميسر أو المختصر في التفسير، ثم السعدي، ثم ينتقل بعد ذلك فيذهب إلى البيضاوي، ويذهب إلى النسفي، ويذهب إلى البغوي، ثم يذهب إلى ابن كثير، ثم يذهب إلى ابن عطية، وإلى التحرير والتنوير لابن عاشور وللطبري، وهكذا يعني. أحمد خطاب يقول: تنصح بحفظ متن الركيزة والمتون في أصول التفسير من حيث الأصل؟ نعم طبعاً طبعاً، أنا أنصح بحفظ هذه المتون الجيدة، لكني كتاب الركيزة من وجهة نظري هو لم يحرر تحرير المتون، هو كتاب مختصر مركز جيد، بس ما هو ليس مكتوباً على هيئة متن نقول يحفظ مثل نخبة الفكر مثلاً، لكنه يعني الخيارات محدودة طبعاً في أصول التفسير، فيعني كتاب جيد. هاني، الدكتور هاني درغام، حياك الله دكتور هاني، يا مرحبا. هل هناك مشاريع علمية قرآنية جديدة خلال الفترة القادمة؟ نتمنى رؤية مشروع عن مقاصد السور ومحاورها وفق منهجية محددة. والله دكتور هاني نتمنى ذلك، نتمنى ذلك فعلا. نحن لدينا الآن مشروع التفسير العقدي وآيات الأحكام، ويعني الجامع في الماء، يعني لدينا بعض المشروعات في خدمة التفسير، نسأل الله أن ترى النور بإذن تعالى. جزاكم الله خيرا وأثابكم على برنامجكم المفيد. وفاء تكروري تقبل: أرجو الإفادة بشأن تفسير بياني لسورة الحج. هناك الحقيقة للدكتور، أظنه الدكتور الشحات أبو ستيت، وهذا أحد تلاميذ الدكتور محمد أبو موسى، أظن له كتابا في تفسير سورة الحج إن لم أكن واهما. وإذا كان فعلا يا وفاء لديك حاجة ماسة، ممكن مراسلتي بشكل لاحقا، وأنا سأعطيك كل ما كتب عن سورة الحج بشكل مستقل في مكتبتي. هل يمكن اعتبار الرسالة للشافعي من كتب أصول التفسير؟ نعم، يعني هناك من كتب فيها، أحد طلابنا في جامعة الملك سعود كتب عن جهود الشافعي أو أصول التفسير عند الشافعي، ويعني درس دراسته عن كتاب الرسالة، لأن كتاب الرسالة يعني ما شاء الله كل يدعي، الأصوليون يقولون هو أول كتاب في أصول الفقه، وهذا لا شك فيه وهذا الصحيح، والمتخصصون في القرآن وعلوم يقولون هو أول كتاب في علوم القرآن، وهو الحقيقة كتاب أيضا فيه كثير من مباحث علوم القرآن، خاصة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، وهي مباحث مشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن ومصطلح وأيضا علوم الحديث. وأيضا المتخصصون في الحديث يرون أنه أول كتاب يكتب فيما يتعلق بنقد الأخبار والصحيح والضعيف. جزاكم الله خيرا. رضوان يقول: لو تكرمتم علينا بذكر التفاسير التي تهتم بالصور البيانية في القرآن. تكلمت في بداية اللقاء يا رضوان عن التفاسير التي تكلمت عن البلاغة، الزمخشري وما يتعلق به والحواشي عليه، وأيضا الاختصارات زي البيضاوي وأبو السعود، التحرير والتنوير لابن عاشور وغيرها، فهي دراسات كثيرة. خالد قانة يقول: نصيحة شيخنا لضبط القرآن حفظا وتفسيرا بارك الله فيكم. أما ضبط القرآن حفظا يا خالد فهو كثرة المراجعة، وكنت قبل قليل أقرأ خبر أحد طلابنا هنا ما شاء الله، يقول أنه يعني قد ختم القرآن حتى الآن ما يقارب يمكن 56 مرة في رمضان هذا، فهو يوميا يقرأ، يختم مرتين من حفظه بسرعة يعني كبيرة جدا، وهذا طبعا لا شك أنه يعني من إتقانه للحفظ وكثرة المراجعة والترداد، هذا هو الدواء الوحيد الذي يستطيع به الحافظ أن يحفظ القرآن ويتقن حفظه وهو كثرة المراجعة والتعهد. أما التفسير فهو مثله، كثرة قراءة كتب التفسير واستحضار معانيها فقط. محمد العيد يقول: ما هي أفضل حاشية على كشاف الزمخشري؟ أفضل حاشية يا محمد هي فتوح الغيب، فتوح الغيب للطيبي في 17 مجلد مطبوع عن جائزة دبي للقرآن الكريم. فتوح الغيب الكاشف عن قناع الريب للطيبي، هو حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري، هو أفضل الحواشي عليه ومطبوع بشكل يعني جميل جدا. عبد السلام يقول: ما هي أخبار تحقيقكم لعقود الجمان؟ أخذ راجعته قبل رمضان مراجعة خفيفة، لعلي بإذن الله بعد رمضان إن شاء الله أطبعه. طال الانتظار، متى تصدرون غريب القرآن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم كل خير، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى التقصير في ذلك. لعلنا أتينا على آخر الأسئلة. هناك سؤالان أمامي الآن يا سالم، ما أشوفك أعطيتني إياهم، وهو: هل التفسير الموضوعي الصادر عن مركز تفسير يصلح للمبتدئين؟ نعم يصلح للمبتدئين، لأنه يتكلم عن موضوعات متفرقة وهي سهلة وواضحة. وهل ستكملون شرح الجلالين بعد رمضان؟ نعم بإذن الله نحن نكمله، يعني أنا انتهيت من تفسير سورة الأنعام، ولكنهم توقفوا في رمضان عن البيضاوي وعن الجلالين عمدا، أردت أن يعني نبقى في رمضان فقط في الإلمام في آيات الأحكام الذي يبثونه يوميا، فما أردت أن يكون هناك الجلالين والبيضاوي والإلمام، هذا سوف يكون فيه إرباك للمشاهدين. لعلنا نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا في هذه الليلة وفي هذا اللقاء، وهذه الساعة 11 اقتربت الآن الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام الشريفة، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وبإذن الله نتواصل دائما معكم بعد رمضان على خير، وأنتم في خير بإذن الله تعالى. ولا تنسونا من دعواتكم الطيبة في هذه الليالي المباركة، جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيك يا أخ سالم على جهدك ومتابعتك وعلى حرصك على هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.